الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الفصل الخامس الذي عنونه المصنف رحمه الله فيما يرتبط بعلامات القيامة ونفخ الصور. أكدنا على مسألة مهمة في البحث السابق، وهي قاعدة معرفية، بأننا أشرنا إلى أن مثل هذه المسائل التفصيلية فيما يرتبط بأحوال التي تسبق يوم القيامة أو الأحوال التي تسبق القيامة وما إلى ذلك يجدر بنا التسليم على بها على نحو الإجمال، وهذا كافي. نعم، من أراد أن يتعمق وأن يدخل في تلك التفاصيل قلنا يراعي أمور كما ذكرناها في البحث السابق. وصلنا أخواني عند هذه المسألة، عندنا تقريبا هذا اليوم نحاول نخطي هاتين المسألتين وننتهي البحث في هذا الفصل. المسألة الأولى حشر الوحوش والجن والشياطين كما عنونا المصنف أو عنونا في هذا البحث، انطلاقا من قوله تعالى: قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا الوحوش حشرت. وآية أخرى في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الآية استفيد منها مع مجموعة من الروايات على مسألة أن الحشر لا يختص بالإنسان، الحشر في يوم القيامة غير مخصوص بالإنسان. نعم، الإنسان مما لا إشكال فيه أنه يحشر، وقد قامت الأدلة العقلية والنقلية على ضرورة حشره، كما قلنا دليل العدالة، دليل الحكمة، دليل حب الخلود، دليل أدلة أخرى إلى غير ذلك ذكرناها في بحث مفصل في محلها في بحث المعاد، مضافا إلى الآيات والروايات العديدة على ضرورة الحشر. إذن لا ريب فيه، لكن يبقى الكلام إن في غير الإنسان هل هذا يحشر أو لا يحشر. مثل هذه المسألة لابد أن تتلى مقدمة معينة قبل الخوض فيها، وهي أن المسائل الاعتقادية تارة يمكن أن يقام عليها الأدلة العقلية فضلا عن الأدلة النقلية على ضرورتها ووقوعها وحتميتها، كما في حشر الإنسان هذا لا إشكال فيه عقلا ونقلا. ولكن قسم من المسائل عندنا من الأمور الاعتقادية نعتقد بها، ولكن العقل بما هو عقل لا يقول بضرورة أن يحشر هذا النوع أو الاعتقاد بتلك المسألة. نعم، هو لا يمنع، العقل لا يقول أنه توجد استحالة في حشر حيوانات، توجد استحالة في حشر الشياطين، في حشر الجن وما إلى ذلك. العقل كل ما يفعل ماذا يفعل؟ العقل يقول هذه مسألة ممكنة ولا محاذير فيها، وبالتالي نأتي لوقوعها أو عدم إلى أدلة أخرى، فنأتي إلى الآيات وإلى ماذا؟ وإلى الروايات التي يستفاد منها أن مثل هذه المسألة تقع أو لا تقع. واضح هذه المسألة المعرفية؟ دي قاعدة معرفية مهمة وضرورية ويجدر الالتفات إليها إخواني. إذن القسم الثاني مسألة الاعتقادية كما قلنا ليس نقول يكفي فيها أو لا يمكن للعقل أن يتدخل نفيا وإثباتا في مثل هذه المسألة. كل ما هنالك العقل يقول أن هذا أمر ماذا ممكن وقوعه على أنه مستحيل. فإذا انتهينا من المرحلة الأولى وهي عدم استحالة العقل لمثل هذه الأمور، نأتي للأدلة الإثباتية من آيات ومن روايات إن قالت يقع أو قالت لم يقع. هذه المسألة ما نحن فيه من مسألة وهي حشر الحيوانات من هذا القبيل. إذن فعلى هذا بعد نقتصر في مقام الإثبات، مقام الاستدلال ماذا؟ على الأدلة النقلية من آيات و من روايات. نحن قرأنا هذه الآية: وإذا الوحوش حشرت. قال المصنف، نقرأ شيء من عبارة المصنف ونذكر بلورة لبعض ما يرتبط في بحثنا. لاحظوا إخواني، لأن الآن بعد مباشرة المصنف بعد وضوح مثل هذه المسألة والقاعدة ذكرناها مباشرة يدخل في الأدلة إثباتية وتوضيح مثل هذا الأمر. قال: حشر الوحوش والجن والشياطين. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يقول: والمشهور بين المفسرين أن المراد بالحشر في الآيتين الحشر في يوم القيامة. إذن الحشر المقصود به هو حشر يوم القيامة. قال أمين الدين الطبرسي رحمه الله: وإذا الوحوش حشرت أي جمعت حتى يقتص لبعضها من بعض، فيقتص للجماع من القرناء. هذا كما سمع من الروايات. يحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقه من الأعواض على الآلام التي نالتها في الدنيا، وينتصف لبعضها من بعض، فإذا وصل إليها ما استحقته من الأعواض. هنا الآن تحقق العواض، الآن هل تبقى أبدية أو تفنى؟ كلام في المقام. قائل يقول بذلك وقال يقول بذلك. روايات تخصص بعضها، يعني تذكر بعض الموارد والمصاري كما سيتضح أن هذه في الجنة أبدية، لكن هذا الإثبات شيء لا ينفي ماذا؟ ما عدا. لاحظوا، قال: فمن قال إن العوض دائم قال: تبقى منعمة إلى الأبد. ومن قال باستحقاقها العوض منقطعا، فقال بعضهم: يديمه الله لها تفضلا لئلا يدخل على المعوض غم بانقطاعه. وقال بعضهم: إذا فعل الله بها ما استحقته من الأعواض جعلها ترابا. أقوال على كل حال في المقام. وقيل في تفسير الآية الثانية: أي يحشرون إلى الله بعد موتهم يوم القيامة كما يحشر العباد، فيعوض الله ما يستحق العوض منها، وينتصف لبعضها من بعض. وهذا هو المشهور بين المتكلمين من الخاصة والعامة أن الوحوش تحشر. هذا تقريبا نقل لبعض الآراء. وعن عبد الله بن عمر رواية عند العامة هكذا قال: إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم، وحشر الدواب والبهائم والوحوش، ثم يجعل القصاص بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني التي فيها قرقرون يعني التي نطحتها. وقال مجاهد: يقاد يوم القيامة للمنطوحة من الناطحة. وقال مقاتل: إن الله يجمع الوحوش والهوام والطير وكل شيء غير الثقلين، فيقول: من ربكم؟ فيقولون: الرحمن الرحيم. فيقول لهم الرب بعدما يقضي بينهم: حتى يقتص للجماء من القرناء، إن خلقناكم وسخرناكم لبني آدم وكنتم مطيعين أيام حياتكم فارجعوا إلى الذي كنتم، كونوا ترابا فيكونون ترابا. انتهت المهمة التي من أجلها أوجدوا. واضح. فإذا التفت الكافر إلى شيء صار ترابا يتمنى، فيقول: يا ليتني كنت في الدنيا على صورة خنزير، رزقي كرزقة، وكنت اليوم في الآخرة ترابا. هذا فيذكر مثلا. قال وروى الجمهور عن أبي ذر قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ انتطحت عنزان، فقال النبي: أتدرون في من تطحا؟ فقال: لا ندري. فقال صلى الله عليه وآله: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. بينهم مشاكل قضايا فتناطح، الله يعلم ما بيناتهم، فسوف ماذا؟ يحشرون. نعم. وروى الكليني والبرقي، هذا في رواياتنا في المحاسن، أن أمير المؤمنين عليه السلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الذنوب ثلاثة. ثم أمسك فقال له حبة العرني: يا أمير المؤمنين فسرها لي. فقال: ما ذكرتها إلا وأنا أريد أن أفسرها، ولكنه عرض لي بهر حال بيني وبين الكلام. ماذا الشيء؟ ما يحتاج لتوضيح يعني أو متابعة مقصود الإمام سلام الله عليه. شاهدنا هنا نعم، يقول: نعم، الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. قيل: يا أمير المؤمنين فبينها لنا. قال: نعم، أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرتين، وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسي فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف. يعني حتى بهالمقدار كل شيء لا حسابه. أي ضربة كف بكف ومسحة كف بكف أو بجسد جسدين يتحاككوا مثلا بحيث يشتمل على إهانة أو إذاء أو تحقير أو تلذذ وشهوة ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجمة. هنا شاهدي: فيقتص الله للعباد بعضهم لبعض من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة، ثم يبعثهم الله إلى الحساب. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب. طبعا هذا يأتي بحث التوبة. هنا المصنف يعلق يقول بالنسبة لهذا، ما دام هنا التوبة بشرطها وشروطها، حتما الله يغفر الذنوب لنا، الله حتم على نفسه ذلك. لكن ظاهر الرواية لا، حتى لو التوبة وكذا مو معلوم، يقول لا، هذا خلاف ما يأتينا في بحث التوبة. وذلك يحملها هذا المعنى على أنه لو قصر في شرائط التوبة، يعني ما تعبيرنا لم يأتي بشرطها وشروطها. يقول هذا، وذلك يعلق السيد رحمه الله، يقول: الظاهر أن هذه الأقسام من الذنوب بالنسبة إلى المؤمنين. طبعا هذا أولا، إذ الكفار يعاقبون في الدنيا والآخرة، والخوف عليه بعد التوبة مع وجوب قبولها بشرائطه لعله لاحتمال التقصير في شرائط التوبة، وإلا إذا أتى بشرطها وشروطها الله سبحانه وتعالى مقتضى رحمته وما كتب على نفسه أنه يتقبل تلك التوبة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويأتي بحث التوبة. ثم هو ينقل على كل حال روايات، هذا مضافا إلى أنه يذكر معنى ما يذكر بعض النماذج كما قلنا. لاحظوا: وروى العامة والخاصة ومنهم الشيخ في الأمالي والمفيد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرنا، أنا على البراق، وأخي صالح على ناقة التي عقرها قومه وابنتي فاطمة على ناقتي العظباء، وعلي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: أنا على البراق، وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه، وعمي حمزة أسد الله وأسد رسول على ناقتي العظة، وأخي علي بن أبي طالب عليه السلام على ناقة من نوق الجنة. إذن هذه بعد لها خصائص أنها تكون موجودة في العالم الآخر وأبدية كما سيرى بعض الروايات. وروى الصدوق في الفقيه عن السكون بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. يعني مفروض أن من يعقلها يعني يرفع تلك الأثقال عليها، يعني من الحمل وكذا ما يبقيها.
نعم.
ما يكون لها عذر بعد، مدام تمشي في الطريق وعليها الهودج مثلا وجهازها، هو بطبيعي هذا ما هم يوقفها يعقلها يوقفها ويجعل لازال عليها ذي
الأحمال،
أي الأحمال وكذا، أو الجهاز أو ما يسمى الهودج مثلا، هذا ظلم، نوع ظلم لمن؟ لهذه الناقة، يحاسب عليها صاحبها يوم القيامة. هذا مقصود مضمون الرواية. يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. وعنه صلى الله عليه وآله قال: استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. يعني تكون مطايا حلوة مرفهة ظاهرا هكذا. وروي أن خيول الغزاة في الدنيا خيولهم أين؟ في الجنة. ورد عنهم صلى الله عليه وآله أن في مانع الزكاة: تنهشه كل ذات ناب بنابها، وتطأه كل ذات ظل بظلفها، نستجير لله. هذا إذن بالنسبة لي. ولك يقول هنا المصنف، نقرأ هذا الرواية، يقول: وعن الصادق عليه السلام: لا يكون في الجنة من البهائم سوى حمارة بلعم بن باعورة، وناقة صالح، وذئب يوسف، وكلب أهل الكهف، والأخبار في ذلك غير غزيرة، غير كثيرة، يعني يقف عليها المتتبتع، أو غير عزيزة ربما، إذا غير عزيزة يعني كثيرة، ما ادري عاد نحملها على الوجهين، غير غزيرة ظاهرا او او غير عزيزة، يعني غير شلون غير عزيزة يعني كثيرة
غير قوية غير عزيزة،
لا لا غير عزيزة
انا قليلة
قليلة، عزيزة قليلة، غير عزيزة يعني كثيرة
علي مثلا كذا قل علي
اي نعم. يقف عليها المتتبع فظهر، ما يحمل عليها كثيرة مثلا يقول فظهر، يقف عليها المتتبع فظهر أن الحيوانات تحشر في الجملة، إذن نحن نعتقد بها في الجملة، أما بتفاصيل كذا لأن العقل ليس له مسرح لا ينفي ولا يثبت، نعم وقفنا على روايات كذا معتر بها في تفاصيل لا لا بأس بالتسليم والقبول. فظهر أن الحيوانات تحشر في الجملة بعض للقصاص وبعض تدخل الجنة وبعضها لبعض المصالح، يعني بعضها تحشر لأجل بعض المصالح الله أعلم بها. الآن بالنسبة بما تقول إليه هذه الحيوانات، قال وأما ما يقول إليه أمرها بعد الحش فعلمها عند الله، ولم يصل إلينا دليل معتمد في ذلك، وقد أمرنا بالسكوت عما سكت الله عن، وهنا كما قلنا دأت القواعد العقلية والنقلية، الاعتقاد بعدل الله والاعتقاد بحكمته والاعتقاد بحكمته وما إلى ذلك كما أشرنا في أول البحث، وقد أمرنا بالسكوت عما سكت الله عن، ولهذا إن أكثر المتكلمين الإمامية اقتصروا على الإجمال في حشرها ولم يذكروا ماذا التفاصيل. واضح هذا؟ إذن البحث الأول في النقطة بالنسبة لي الحيوانات. يوجد كلام للسيد العلامة الطاطبائي لطيف أحب أن أنقل لكم مفيد واقعا بالنسبة مثلا يعني بلورة معرفية لحشر مثل هذه الحيوانات. السيد الطاطبائي يقول هل الحيوان الآن، لأنه كأن الحشر متوقف على هناك تكاليف، تقول لماذا نحن محشور نحشر لأن أدتنا رسل عندنا تكاليف، فهل وفقنا لتطبيق، هل مثلا طبقناها لم نطبقها قصرنا فيها وكذا، فيأتي يوم نحاسب على ماذا، على ما عملنا، فهل عمل وافق التكليف له أو خالف التكليف له. بالنسبة الآن للحيوان يعني هل له تكليف لجل أنه يقتضي أن يعاقب أو لا يقتضي أن يعاقب؟ سيد العلامة له كلمة لطيفة هنا في المقام، يعني حاصلها كما سنقرأ الآن، حاصله هذا بأن في النتيجة لهم نسبة تكليف وما نسمي التكليف على نحو الفطرة والهدايات التكوينية الإلهية لهؤلاء. الإنسان عنده فطرة بلا شك، يشترك مع بقية الموجودات فطرته، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه رسل، أرسل إليه أنبياء، أعطاه الكتب وما إلى ذلك، فعلى هذا الأساس ماذا؟ فعلى هذا الأساس نقول هكذا بأنه في النتيجة قضية الحشر والخصومة والمحاسبة واضحة في حق الإنسان. ما بالنسبة للحيوان يقول سيد العلامة هناك نعم يعني بهذا المعنى أنه له مرتبة من التكليف، مرتبة من بما ينسجم مع الفطرة الإلهية التي فطر عليه هذا الحيوان. نعم أمر إجمالي ليس تفصيلي، ليس هو كالإنسان له أوامر تفصيلية وما إلى ذلك، هذا مطلب مهم. المطلب الثاني هم تؤكد عليه الأبحاث العقلية وأبحاث الروح بأن ما لا يوجد موجود إلا وله ماذا؟ علم وإرادة وحياة وقدرة وما إلى ذلك، تعبيرهم تعبير الحكماء إذا جاء الوجود جاءت عساكره معه، يعني جاء العلم جاءت القدرة جاءت الحياة معه. واضح؟ فعلى هذا الأساس بأن هذا أولا، ثانيا بأن كما تشهد الروايات والآيات بأنه كل موجود له تسبيح وله عبادة تخصه، كما هذه هم روايات ليست بقليلة ليست بعزيزة بل غير عز، يعني كثيرة جدا فيما يرتبط بأن لكل حيوان له تسبيحه الخاص. تذهبوا للروايات تجدون هذه المسألة واضحة في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ماذا يقول الطائر، ماذا يقول كذا، ولكن معنى الروايات أنه أن الطائر لا يصطاده الصياد إلا إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن توجد نسبة ومرتبة يحاسب عليه هذا الحيوان. لاحظ العبارة السيد العلامة يقول في الميزان في المجلد السابع صفحة 78 يقول هل الحيوان يتلقى تكليفه في الدنيا برسول يبعث إليه ووحي ينزل عليه، وهل هذا الرسول المبعوث إلى نوع من أنواع الحيوان من أفراد ذلك النوع بعينه، يعني طائر نبي يكون نبي للطيور طائر لكنه نبي دجاج مثلا من نوعه، وهل هذا الرسول المبعوث إلى نوع من أنواع الحيوان من أفراد ذلك النوع بعينه؟ فعالم الحيوان إلى هذا الحين مجهول لنا، مضروب دونه بحجاب. فالاشتغال بهذا النوع من البحث مما لا فائدة فيه ولا نتيجة له إلا الرجم بالغيب، يعني ما عندك أنت آليات تستكشف منها هذه الأمور. والكلام لله على ما يظهر لنا من ظواهره غير متعرض لبيان شيء من ذلك، ولا يوجد في الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله والأمة عليهم السلام من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم ما يعتمد عليه في ذلك. فقد تحصل أن المجتمعات الحيوانية كالمجتمع الإنساني فيه مادة الدين الإلهي التي ترتضع من فطرتها نحو ما يرتضع الدين من الفطرة الإنسانية. الدين من الفطرة، وهذه يبهم الفطرة موجودة عند الحيوان ويمدها للحشر إلى الله سبحانه كما يمهد دين الفطرة الإنسان للحشر والجزاء. وإن كان المشاهد من حال الحيوان بالقياس الإنسان وتؤيد الآيات القرآنية الناطقة بتسخير الأشياء للإنسان وأفضليته من عامة الحيوان، أن الحيوان لم يؤت تفاصيل المعارف الإنسانية ولا كلف بدقائق التكاليف الإلهية التي كلف بها الإنسان. فإن قبلنا بنوع من التكليف وتكليف على مستوى الفطرة
كل بحسبه
وحسب مرتبته. هذا إذن ما يمكن أن يقال في هذا البحث الأول. الميزان مجلد السابع صفحة 78. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بالنسبة لسائر المكلفين، عندنا ملائكة وعندنا جن وعندنا شياطين، هل يحشرون أو لا؟ يقول: أما سائر المكلفين من الملائكة والجن والشياطين فلا خلاف في حشرهم، وأن الملائكة يدخلون الجنة والشياطين في النار إلا من ندر ممن آمن منهم، كما ورد في بعض الأخبار النادرة. الشياطين بالذات يعني فيهم مؤمنين ولكن قليل. وأما الجن فعصاتهم في النار، وأما الصالحون المؤمنون منهم فهم مثابون على إيمانهم وأعمالهم قطعا، ولكن اختلف أنهم هل يدخلون الجنة وتكون منازلهم أدنى من بني آدم كما عليه الأكثر، أو أنهم يسكنون الأعراب كما عليه بعضهم. وقد روى القمي في تفسيره قال: سئل العالم، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، سئل العالم عليه السلام عن مؤمني الجن يدخلون الجنة، فقال: لا، ولكن حظائر بين الجنة والنار، أكو مكان معد لهم بين الجنة والنار، ويكون فيها مؤمنو الجن وفساق الشيعة. يعني على هذا صحة هذا الرأي مستغرب، ما يدخلون الجنة يعني يدخلون المراتب العالية يتنعمون يلتذوا، لكن مراتب يعني مثلا فندق 3 نجوم نجمتين ما يعطى 5 نجوم، لاحظ؟ ولكن بمجرد هذا الخبر لا يثبت المدعى، لا سيما وظاهر كثير من الآيات والروايات الدالة على أن ثواب المكلفين الجنة، يعني المكلف يا يدخل الجنة يدخل، ما معنى مرتبة ثالثة، أو نحمل الرواية على أن هذا المقصود الإمام هو من الجنة، يعني مرتبة دانية من مراتب الجنة، لا أنه شيء خارج الجنة مثلا بعناية معينة، لا سيما في سورة الرحمن حيث أظهر فيها الامتثال على الامتنان على الإنس والجن بنعيم الجنة، وظاهر قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إذن حتى للجن حور خاص لهم، حيث أن ظاهر أن للجن حور أيضا، ونحتمل أن يكون المعنى يعطي الإنس حورا لم يطمثهن إنس قبلهم، ويعطى الجن حورا لم يطمثهن جن قبلهم. وللتوقف في ذلك مجال، الله العالم بحقائق الأحوال. بعد إحنا بهذا المغلون من إجمال ما التفاصيل لا نستطيع. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، واضح إن شاء الله هذا البحث. المسألة الثانية والأخيرة في هذا الفصل، الفصل الخامس، هي مسألة مهمة ولطيفة ومورد إشكال، وهي مسألة الآن أحوال الأطفال والمجانين والمستضعفين كيف حالهم. طبعا بحث المستضعفين إن شاء الله نجعله متأخر، مستضعفين اللي يعني لا يعرفون الحق، وإذا عرفوه لا يعاندوا، يعني ليسهم طبعا ليسوا من الموالين لأهل البيت، من الطرف الآخر، ولكن لا ينصبون العدالة لأهل البيت ولا يعرفون الحق، ولو عرفوه لما عاندوا. هذا بحث يأتي لأن فيها بحث وخاص يعني، وهو ذكر المصنف هنا لكن بشكل سريع ربما نقف عليه في وقفة خاصة في أبحاث آتية إن شاء الله. على كل حال بالنسبة الآن للأطفال أو المجانين أو كذا، بالنسبة للأطفال ما إحنا لا خلاف ولا أشكال بالنسبة لأطفال المؤمنين أنهم من أهل السعادة بلا أشكال، واضح أن يدخلون الجنة، وهذا صريح الآيات وصريح الروايات كما سنقرأ إن شاء الله، لأنه يتبعون أشرف آبائهم وهم الآباء المؤمنين، ويعتبر من النعم للآباء المؤمنين وجود أبنائهم معهم سواء الكبار أو الصغار. نعم من انحرف عن الخطوة الجادة بعد هذا كلا ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، قاعدة واضحة تخصص بها كل ما يمكن في هذا البحث. فإذا المقصود به مثلا أبناء المؤمنين يحشرون مع آبائهم، وإذا كان بعض أدنى مثلا هم يصعدون إلى مراتب كي تقر به أعين آبائهم. هذا بالنسبة للبالغين للمكلفين. بالنسبة الآن نعم قد يكون مثلا الأب الابن أعظم من الأب، بحث آخر. المسألة الأخرى، المسألة الأخرى وهي مسألة ماذا؟ مسألة الأطفال يموتون صغار دون التبليغ، دون البلوغ، دون التكليف، دون كذا وما إلى ذلك. يقول لا خلاف، لاحظ العبارة، لا خلاف بين أصحابنا في أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنة كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم وما ألتن
ألتناهم
وما ألتناهم معذرته وما ألت اشتباه مكتوبة
لا
وما ألتناهم من عملهم، يعني النقص يعني في معنى النقص، وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الطبرسي رحمه الله: يعني بالذرية أولادهم الصغار والكبار، لأن الكبار يتبعون الآباء بإيمان منهم، الكبير آمن فيكون مع أبي بإيمانه، والصغار يتبعون الآباء بإيمان من الآباء، فالولد يحكم له بالإسلام تبعا لوالده. والمعنى أن نلحق، يعني معنى الآية، والمعنى أن نلحق الأولاد بالآباء في الجنة والدرجة من أجل الآباء لتقر عين الآباء باجتماعهم معهم في الجنة كما كانت تقر بهم في الدنيا. هذا ما نقول عن ابن عباس والضحاك وابن زيد وما، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنهم البالغون ألحقوا بدرجة آبائهم وانقصت أعمالهم تكريمة لآبائهم. يعني المؤمن البالغ لكن ما وصل إلى مقام أبيه، الله سبحانه وتعالى ينقله له، هذا هم رأي الموجود. وروى زاذان عن علي عن إمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم هم في الجنة، في الجنة، إن المؤمنين وأولادهم في الجنة. ثم قرأ هذه الآية التي الذين آمنوا واتبعته. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: أطفال المؤمنين يهدون إلى آبائهم يوم القيامة، وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني لم ننقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم ذريتهم، انتهى. يقول السيد عليه الرحمة: أقول وسيأتي في كثير من أخبارنا أن هذه الآية في أطفال المؤمنين. إذن بلا أشكال أطفال المؤمنين لهم هذه الميزة. وذهب المتكلمون منا الآن يعني من أتباع أهل البيت إلى أن أطفال الكفار لا يدخلون النار، فهم إما يدخلون الجنة أو يسكنون الأعراف. قال العلامة المحقق الطوسي في التجريد صاحب التجريد: وتعذيب غير المكلف قبيح، وكلام نوح عليه السلام مجاز، اللي هو لما ولا تذر
منهم ديارة،
منهم كذا ديارة، مقصود أنه بعضهم تقول أنه أصلا عقموا لم يأتي أطفال، وحمل كلامه على المجاز بأن لو حتى لو جاءتهم أطفال سيسلكون مسلك الآباء، فوقت ما نزل العذاب لم يكن أصلا هناك أطفال، هذا معنى مجاز يعني. وقال لن يلدوا، يعني لن يلدوا بهذا المعنى، مو أنهم ولدوا وأبنائهم صغار وهم عذبوا ونزل البلاء مع أولادهم الصغار، لا، في روايات تقول أنهم عقموا ظاهرا كذا مضموع الروايات، يعني فترة طويلة لم يجب، يعني لم يلقى يعني وقت العذاب لا يجد إلا من إلا المكلف، واضح. نعم يقول والخدمة ليست عقوبة له، لأن في بعض الروايات كما نقرأ الآن أنه أولاد الكفار يخدمون في الجنة، يخدمون في الجنة. فهني المحقق الطوسي ناظر إلى هذا المعنى، والخدمة ليس عقوبة له، فلو قلنا أنه يدخلون الجنة ويخدمون لا يكون عقوبة، بالعكس، مثل الآن الملائكة تتشرف بخدمة المؤمنين، خدمة الجنان، فهم نوع من النفس من
المخلدون،
أي أو مثلا بهذا المضمون أنهم يعني أنهم يكفي أنهم في الجنة يتنعمون ويخدمون، يعني نوع من الخدمة. الآن مش المصلحة كذا، هذا صحيح وصحيح على كل حال. يقول والتبعية في بعض الأحكام جائزة. هني يقول وقال العلامة الحلي رحمه الله في شرحه ذهب بعض الحشوية، يعني أهل الظاهر العامة، إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ويلزم الأشاعرة تجويزه، لأن الأشاعرة تعلمون مبناهم ما هو، أن الحسن والقبح شرعيا وليس عقليا كما شرحنا في محله، وصحيح؟
نعم.
فبالتالي حتى لو عذب الله مو قضية.
نعم.
وقال ويلزم الأشاعرة، يعني هذا من لوازم كلامهم، أن الله لا مانع أن يعذب أطفال المشركين، هذا من لوازم الفاسدة على الـ على الـ على قولها. ويلزم الأشاعرة تجويزه، والعدلية يعني الإمامية والمعتزلة، والعدلية كافة على منعه، بأن هذا ممنوع، أصلا ممنوع عقلا، لأنه قبيح، والظلم ماذا؟ قبيح ولا يصدر من الله سبحانه وتعالى، والدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا يصدر منه تعالى، احتج بوجوب. الأول قول نوح ولا يلد إلا فاجرا كفار، هلا احتجوا بمن يقول بأنه الله يعذب أولاد الكافرين، قالوا الله عذب من؟ قوم نوح فيهم أطفال، قال والجواب أنه مجاز، والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم، يعني ما الله معذب لا بلقى وكذا وصاروا مثل أبوهم، يعني بعد التكليف. الثاني قالوا إننا نستخدمه لأجل كفر أبيه، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا، بأنه قالوا بأنه سوف يجعل ماذا يخدم عقوبة لأبيه. ماذا الجواب؟ يقول الجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، ليس كل ألم عقوبة، فإن الفصد والحجامة ألمان وليس بعقوبة، نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له، يعوض عليه كما يعوض على أمراض. الثالث قالوا إلى غير ذلك، الآن الوقت لا يسع، أنتم بعد تابع البقية. المهم هذا المطلب. المطلب الثاني والمهم في مقامنا بأنه بالنسبة لأطفال المنورد، ومن يعتني بهم يوم القيامة، أو في خصوصا في عالم البرزخ قبل الجنة وكذا، أنه من يعتني بهم. ورد روايات بأن إبراهيم عليه السلام وسارة يهتمون بأطفال يعني أطفال شيعة أهل البيت السلام، وذكر كما سقط في الرواية بأن نفس إبراهيم هو الذي طلب هذه الخدمة، يعني هذه خدمة أنه الاهتمام بأطفال المؤمنين في العالم الآخر كما سنقرأ، هو من طلب الخدمة فأعطاه الله ذلك. الروايات بأن أخرى بأنها الصديقة الزهرة سلام الله عليها تعتني بذلك، هم ورد هذا الروايات ورد. ويذكر توجيهات لطيفة، إما أنه التوجيه الأول، إما أنه المستلم الأول للأطفال هي صديقة الزهراء، ثم تحولهم إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام وسار. والتوجيه الآخر لا، بأن هناك الموالين على مراتب، خواص الشيعة واللي مرهم الاعتقادية والإيمانية مرتبة أعلى، أبنائهم تأخذهم من؟ صديقة الزهراء سلام الله، حناية خاصة 5 نجوم. اللي دون ذلك دونهم مرتبة لمن؟ يعطوا إبراهيم عليه السلام. توجيهات على كل حال هم ذكرها المصنف في كتابه في ما
فصلية الفؤاد،
أي وهم في كتاب اللي هو حل اللي هو مشكلات الأخبار. هذا المطلب لطيف، خلنا نقرأ لنا في روايات لطيفة عندنا بحث بعد زائد. قال وروى القمي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربيهم فاطمة عليها السلام يهدون إلى آبائهم يوم القيامة. وفي الكافي عن ابن بكير عن الصادق عن الإمام الصادق عليه السلام في الآية المتقدمة قصرت الأبناء عن عمل الآباء وألحق الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم. وبالمعنى عن نوادر الراوندي عن الإمام الكاظم عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تتزوج بالامرأة الجميلة العقيم، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ألم تعلم أن الأطفال يكونون تحت عرش الرحمن يستغفرون لآبائهم، ويحفظهم إبراهيم، وتربيهم سارة في جبل من المسك والعنبر والزعفران. وروى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله إذا عليه السلام الصادق: إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض: ألا إن فلان ابن فلان قد مات، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمن دفع إليه يقذو. سبحان الله، يتلقاه في ذلك العالم ويهتم به. وإلا إذا ما عند أحد هناك، وإلا دفع إلى فاطمة تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه. الآن شو الأسرار الحكم الله أعلم. الآن في عالم الدنيا، عالم الضيق، عالم المادة، عالم الضنك، عالم التضار والتزار، ولا نقف على عشر ما ذي كم الأسرار. حتى اعتراف علماء الغرب الكبار المفكرين والعباقرة اللي كلهم اكتشاف أسرار عالم الطبيعة، كما قال أينشتاين: إنه لو قسنا معرفتنا بهذا العالم بمجهولاتنا عنه كالقطرة بالنسبة للبحر. فكيف بعد عالم البرزخ؟ الاستبعادات وكذا، إذا كما قلت في القاعدة المعرفية سابقا، إذا ما يوجد استحالات عقلية لا مانع من التسليم. نعم الآن خفاء الحكمة هكذا، خفاء الحكمة لا يدل على رفض العقل لهذه المعرفة. فمن هنا كما قلنا التسليم الإجمالي والتسليم المطلق كما وضحنا في بحث السابق. نعم. وروي في الصحيح أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يدفع إلى إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يقضونهم بشجرة في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من الدر، فإذا كان يوم القيامة ألبس وطيب وأهدو إلى آبائهم فهم ملوك في الجنة مع آبائهم. وهو قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقن بهم ذريتهم. وروى الشيخ حسن بن سويم في كتاب المختصر بسنادي عن الإمام الباقر قال: لما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء وانتهى إلى السماء السابعة ولقي الأنبياء، قال: أين أبي إبراهيم؟ قالوا له: هو مع أطفال شيعة علي، فدخل الجنة فإذا هو تحت شجرة لها ضروع كضروع البقر، فإذا انفلت الضرع من فم الصبي قام إبراهيم فرده عليه، قال: فسلم عليه وسأله عن علي عن الإمام عليه السلام، فقال: خلفته في، يعني نبي الله رحمه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي عليه السلام، فقال رسول الله: خلفته في أمتي. قال: نعم، نعم الخليفة خلفت، أما إن الله تعالى فرض على الملائكة طاعته وهؤلاء أطفال شيعته، سألت الله تعالى أن يجعلني القائم عليهم ففعل، وأن الصبي ليجرع الجرعة فيجد طعم ثمار الجنة وأنهارها في تلك الجرعة. ويمكن الجمع بين الأخبار الدالة على تربية إبراهيم وسارة والأخبار الدالة على تربية فاطمة عليها السلام، بأن بعضهم تربيه فاطمة وبعضهم إبراهيم وسارة على اختلاف مراتب آبائهم. هذا التوجيه الأول. أو إنهم يدفعون أولا إلى فاطمة ثم تدفعهم فاطمة إليهم. هذا بالنسبة إذن بالنسبة لأطفال من؟ المؤمنين. الآن أطفال الكفار نستجير بالله، وأما أطفال الكفار فقد أشرنا الخلاف في حالهم كما قلنا، فقيل بتبعيتهم لآبائهم وأنهم في النار كما عليه أكثر العامة، وهذا كلام خاطئ باطل عقلا ونقلا، ولم يذهب إليه أحد من الإمامية أن الأطفال يدخلون النار بسبب آبائهم، وقيل بدخولهم الجنة، وقيل أن الله تعالى يعاملهم في القيامة بعلمه فيهم، فمن علم أنه يكون سعيدا لو بقي أدخله الجنة، ومن علم أنه الشقاوة أدخله النار، وقيل أنهم يكونون خداما لأهل الجنة، وقيل أنهم يكونون في الأعراب. والذي عليه أكثر المحدثين من الشيعة ومنهم الكليني والصدوق إن الله يكلفهم في القيامة بأن يؤجج لهم نارا يأمرهم بدخولها ويثيب المطيع ويعاقب العاصي، ويدل على ذلك جملة الأخبار. نقول فقط رواية الوقت لا يسع. منها ما رواه الصدوق في الخصال عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة احتج الله عز وجل على خمسة: على الطفل والذي مات بين النبيين أي في زمن الفترة، وغلبة الجار، وخفاء الحجة والحق. هذه الفترة صن بين مثلا النبي عيسى صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فترة يسموها بحث في محله. والذي أدرك النبي وهو لا يعقل، والأبله والمجنون الذي لا يعقل، والأصم والأبكم، فكل واحد منهم يحتج على الله عز وجل. أنا ماني كذا، مالي عقل، أنا أبله، شايف دخلني النار مثلا، يحتج على الله. فقال: فيبعث الله إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا، فيقول لهم: ربكم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى سيقا إلى النار. هذه رواية، رواية كذا وروايات أخرى بنفس المضمون تقريبا. نعم. يقول بعدين السيل هذا المطلب اللطيف، يقول في صفحة الذي بعدها 420: والأخبار بهذا المضمون كثيرة والعقل لا يحل ذلك، فينبغي التسليم، كما وضحنا هذه القاعدة في بداية البحث. وقال الصدوق في الخصال بعد إيراد صحيحة زرارة المتقدمة إلى غير ذلك. نعم. نعم، رواية بعد تقلوا الوقت لا يسعنا. هذا روى صاحب تأويل الآيات الباهرة في قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، عن أمير المؤمنين أنه قال: الولدان أولاد أهل الدنيا، لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها، ولا سيئات فيعاقبون عليها، فأنزلوا هذه المنزلة. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن أطفال شيء فقال: خدم أهل الجنة على صورة الولدان، خلقوا لخدمة أهل الجنة. هذا هم رأي كما قلنا استفاد منها. يقول: والتحقيق في الجمع بين الأخبار، أن الأخبار الدالة على أنه يعذبون ويلحقن بآبائهم، يعني قد تجد روايات تقول بهذا المعنى عن أهل البيت سلام الله عليه، لكنها ماذا؟ فهي إما محمولة على التقية لأنه هو مذهب أكثر أهل العامة، كما هو مذهب جمع من العامة، أو محمولة على أنه سبقت أو سبق في علم الله تعالى أنهم ماذا؟ يختارون العصيان حينئذ، فحكم عليهم بالنار، هذا واجب. ويشهد لذلك رواية سهل المتقدمة كما روى. وتخص الأخبار الدالة على دخولهم النار مداخل أبان بمن لم يدخل منهم دار التكليف، يعني بالنسبة للنار التي تؤجج. وأما الأخبار الدالة على تكليف الأطفال في القيام مطلقا فهي مقيدة بالأخبار الدالة على انتفاء ذلك في أطفال المؤمنين، إذن أطفال المؤمنين بلا أشكال أرى بأنهم لا يحتاجوا إلى تكليف وما إلى ذلك. أقول: وروى الكليني في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال: سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم أقبل عليه فقال: يا زرارة، هل تدري ما عنا بذلك رسول الله؟ قال: قلت لا. قال: إنما عنا كف عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا، وردوا علمهم إلى الله. لطيف هذه العبارة الأخيرة نختم به البحث من المصنف. يقول: أقول هذا هو الأصل في الباب، إذا بعض التفاصيل بعض الحقائق لا نستطيع أن نصل إليها، مطالبون بأن ماذا؟ نتوقف فيها ونأمن إجمالا. أقول هذا هو الأصل في الباب، وينبغي أن يعلم مجملا أن الله تعالى منزه عن الظلم والجور، كما أسسنا القاعدة أول أمس البحث واليوم كذلك عدناها. وأما بالنسبة للأطفال والمجانين ونحوهم ممن لم تتم عليه الحجة ومن ناقصي العقول الذين لم يميزوا بين الحق والباطل، فلا يعذبهم الله تعالى بدون إتمام حجة عليهم بلا أشكال عقلا ونقلا. ولكن ما هي الحجة؟ كيف هذه الحجة؟ بحث تفصيلي في محله. فإما أن يكلفهم الله تعالى في القيامة كما دلت عليه الأخبار السابقة وذهب إليه محي الدين العربي من العامة، أو أنهم يسكنون في الأعراف، أو يكونون في أدنى درجات الجنة، أو أنهم يكونون خدما لأهل الجنة ويكون بعضهم في الجنة وبعضهم في الأعراف، فينبغي أن يوكل علمهم إلى الله تعالى كما دل عليه الخبر الصحيح زرارة، خبر زرارة، ويعلم أن الله يحكم فيهم بالعدل، وإذا كانوا خدما لأهل الجنة فذلك ليس على طور يشيق عليهم، بل يلتذون بذلك كما يلتذ الملائكة بخدمة أهل الجنة، والله العالم بالحق. الآن المؤمن إذا خدم أخيه المؤمن يحس بلذة، سبحان الله. خدمة المؤمنين بعضهم كما في رواية لها شأن عظيم. فكيف إذا كانت بعد خدمة في الجنة، في نفس الجنة؟ هذا تقريبا تمام الكلام في هذا البحث اللي هو في الفصل ماذا أخواني، في الفصل الخامس. واقعا يعني الحمد لله قطينا أبحاث عدة إن شاء الله في البحث الآتي يأتي. بالنسبة للمستضعفين ربما يأتينا بحث في محلة إن شاء الله لم نستذكره أو لم نشير إليه، إن شاء الله يأتي في محلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.